بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم ونحن في خير وعافية واستقامة على الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم نعمته علينا بقبول هذا العمل وبغفران الذنب، وأن يختم لنا بخاتمة الجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأرحامنا ولجميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. والحقيقة أن هذا من النعم التي يغفل عنها الإنسان، أن يبقى من سنة إلى سنة وهو في صحة وعافية وخير، بل أن يبقى ليوم إضافي. لذلك أنت تحمد الله: لك الحمد على أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. كم من الناس ناموا ليلتهم البارحة ولم يستيقظوا فجر هذا اليوم، فضلا عن الشهر الماضي والسنة الماضية. فهي فرصة جديدة للإنسان لكي يستزيد فيها من العمل الصالح وأن يتزود بخير الزاد وهو التقوى ليوم قيامته. فنحمد الله سبحانه وتعالى على كل ذلك قائلين الحمد لله رب العالمين. حديثنا يتناول شيئا في ظلال هذه الآية المباركة، نبدأ بالحديث فيها أولا عن تاريخ تشريع الصيام. الآية المباركة يقول فيها ربنا عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي فرض. والآية المباركة نزلت مشرعة لهذا الواجب في السنة الثانية للهجرة النبوية لمحمد صلى الله عليه وآله. هذه السنة الثانية شهدت مجموعة من الأمور، منها أنها كان فيها غزوة بدر الكبرى المعروفة، ومنها أيضا أنه نزل فيها تشريع الصيام بعد 18 شهرا من هجرة النبي، يعني 1 سنة و6 أشهر بعد هجرة رسول الله كان تشريع الصيام. هناك فارق بين المسلمين الأوائل الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبيننا، في أن الواحد منا إذا بلغ البلوغ الشرعي تتوجه إليه حزمة الواجبات، بمجرد أن يبلغ من الناحية الشرعية يصبح واجبا عليه الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الكذب وترك المحرمات، كلها في مجموعة واحدة تتوجه إليه بمجرد البلوغ. لكن هذا الأمر لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أوائل الدعوة، وإنما كان التشريع يأتي متدرجا وعلى دفعات. فمثلا في ما قبل الهجرة، زمان البعثة، فرضت الصلاة. بعثة رسول الله كانت 13 سنة وبعدها كانت الهجرة، فتم التأريخ بالهجرة، وإلا قبلها 13 سنة هي فترة بعثة النبي. في هذه الفترة أوائل البعثة فرضت الصلاة، وكان نبينا المصطفى محمد يصلي ومعه علي عليه السلام وخديجة بنت خويلد، ولم يجمع في ذلك الوقت كما في الخبر عن نهج البلاغة أحد في الإسلام غير الدائرة هذه. ثم بعد ذلك التحق زيد بن حارثة وآخرون. ذاك الوقت كان تشريع الصلاة موجود، حتى ورد في الأخبار أن أحدهم كان يقول: أنا كنت رايح، وهو من أهل المدينة، ذهبت إلى مكة في شأن بيني وبين العباس ابن عبد المطلب، فلما انتصف النهار رأيت رجلا جاء فصف قدمي، ثم وقف إلى جنبه رجل، ثم وقفت خلفهما امرأة، فقلت: ماذا يصنع هؤلاء ومن هم؟ فقال لي العباس: هذا ابن أخي محمد، ومعه علي وخديجة وهم يصلون. يقول هذا أنا لو كنت التحقت ذاك الوقت كنت رابع الإسلام. فهذا التشريع كان في مكة المكرمة، بينما مثلا الصوم صار في المدينة المنورة. بعض الأحكام والتشريعات تأخرت. إن شاء الله فت سنة من السنوات إحنا نتناول هذا الموضوع، تشريعات الإسلامية والعبادية. فبعد أن حولت في نفس هذه السنة الثانية للهجرة، حولت الصلاة في جهة الاستقبال إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، والنبي يعبر عنه القرآن في هذه الحالة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في هذه السنة تم تغيير القبلة إلى الكعبة المشرفة، وفي هذه السنة بعد تغيير القبلة صار تشريع الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أكو هنا في هذه الآية المباركة عدة مباحث. المبحث الأول: وجه المشابهة ما هو؟ كما كتب على الذين من قبلكم، شنو وجه الشبه؟ المبحث الثاني: هل أن هناك فرقا بين الصوم والصيام كما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين أو لا يوجد فرق؟ هذا أمر ثاني. والأمر الثالث: جولة في الآية المباركة. بالنسبة إلى وجه المشابهة كما كتب على الذين من قبلكم، هناك ثلاثة احتمالات متصورة. واحد من الاحتمالات أن وجه المشابهة هو في العدد، يعني كما كتب على الذين من قبلكم شهر من الصيام 30 يوما، كتب عليكم أيضا شهر من الصيام 30 يوم. فإذا المشابهة هي مشابهة من جهة الزمن، هذا احتمال. احتمال آخر أن المشابهة هذا احتمال مشابهة من حيث العدد، أن عدد الأيام التي تصام هي 30 يوما شهرا كاملا. هذا وجه المشابهة، هذا احتمال. احتمال آخر: زمن المشابهة، وهو أن يكون شهر رمضان، الزمان نفس الزمان. يقول أصحاب هذا الرأي أن شهر رمضان بما هو شهر مبارك سواء هالسنة أو قبل 1000 سنة، فإذا كان كذلك فإذا أراد الله أن يفرض صوما على الناس فسيفرض في نفس هذا الشهر، مثل ما أن ليلة الجمعة الآن في سنة 1437 ليلة مباركة، كذلك ليلة الجمعة في سنة 37 أيضا هي ليلة مباركة. كما أن شهر رمضان مالنا الآن هو شهر مبارك، كذلك زمنه قبل 2000 سنة أيضا شهر مبارك. وإذا أريد أن يتم تشريع صيام فسيتم تشريع الصيام في نفس هذا الشهر. لذلك ذهب هؤلاء إلى القول بأن المشابهة هي في الزمان، مثل ما أنتم مفروض عليكم صوم في شهر رمضان، كذلك فرض عليهم الصوم في نفس هذا الشهر، وإن كان مو اسمه رمضان، قد يكون مثلا اسمه شهر نيسان، قد يكون اسمه في ذلك الوقت عندهم شهر إبريل، ولكن هو نفس هذا الشهر، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث هو أن يكون المشابهة في أصل فرض الصيام ومعنى الصيام، وهو وجوب الكف والإمساك عن مجموعة من المحرمات بمناسبة الصيام. الاحتمالان الأول والثاني فيهما ملاحظات. احنا تحدثنا في سنة ماضية عن كيف فرض وأعداد الفرض على اليهود والنصارى في الصيام، لا نعيدها الآن، ولكن بشكل إجمالي يقال بأن الموجود الآن لدى النصارى واليهود من أيام الصيام لا تتفق مع عدد 30، فبعضهم يوصلها إلى 50، وبعضهم يوصلها إلى 60، وبعضهم يوصلها إلى 70، ويختلط فيها أمر الواجب بالمندوب عندهم. فإذا فكرة أن يكون المشابهة لجهة العدد بعيدة. ليش؟ لوجود الاختلاف. إلا إذا واحد يقول أنه قد يكون في أصل التشريع هو نفس المقدار، لكن على أثر طرو التحريف الذي حصل عندهم تغير. وكذلك الحال بالنسبة إلى احتمال أن يكون في نفس زمان شهر رمضان، لأن هذا الشهر بهذا العنوان لم يكن معروفا في تلك الأزمنة، وهو لا يعادل شهرا معينا ومحددا في الأشهر الرومية. يعني مثلا من الممكن الآن شهر رمضان يصادف مثلا في مي، بعد سنتين يصادف في مثلا يوليو، أو يصادف في أبريل، أو يصادف في غيره، وتتغير الدورات الزمنية. فالفكرة أن المشابهة في أصل فرض الصيام ومعناه أن الله سبحانه وتعالى فرض عبادة تتقوم هذه العبادة بماذا؟ بأن تكف النفس عن مجموعة من الأمور لتهذيب هذه النفس. حبس النفس، إمساك النفس، ترويض النفس على الامتناع عن الملذات، هذا المعنى موجود في مختلف التشريعات والأديان السماوية. هذا المعنى لعله أقرب الوجوه المشابهة. وإن شاء الله رح يصير عندنا حديث عن مشتركات الأديان السماوية، وسيتبين أن الأديان السماوية بينها اشتراك في العقائد وفي العبادات وفي القوانين إلا ما استثني، نتحدث عنه في ذلك الوقت إن شاء الله. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني في قوله كتب عليكم الصيام، هل هناك فرق بين أن يقول كتب عليكم الصوم أو أن يقول كتب عليكم الصيام؟ هذه المسألة في الفترة الأخيرة أثيرت بعد أن قام أحد الباحثين القرآنيين من غير أتباع مدرسة أهل البيت بالحديث عن أن هناك فرقا كبيرا بين الصيام وبين الصوم، وأن المطلوب منا، هذا فكرة قاعد أشرحها أنا الآن مع شيء من أدلته، أن المطلوب منا نحن العباد هو الصيام لا الصوم. يقول الصوم شيء عظيم جدا وكبير، لأن الحديث القدسي يقول الصوم لي وأنا أجزي به، والموجود عندنا في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام. زين، هذا يساوي هذا، يقول لك لا، في القرآن الكريم لا يوجد كلمات مترادفة، الترادف في القرآن الكريم غير موجود. إحنا في تعبيراتنا موجود، تقول اقعد أو اجلس، بينما هما في اللغة العربية أكو فرق دقيق بينهما، هلم وتعال فرق بينهما، أرسلنا وبعثنا أكو فرق بينهما، إحنا نقول، لكن في القرآن حسب تعبير هذا الباحث يقول ماكو فرق، أكو فرق دقيق، وما يستخدم هذا إلا في موضعه وذاك في موضعه. فإذا صار أولا بحسب رأيه لا يوجد ترادف في القرآن، فإذا قال الصيام يعني مو الصوم، واحد. اثنين، أن المفروض علينا نحن العباد كتب عليكم مو الصوم، وإنما كتب عليكم الصيام. ثالثا، أن الصوم هو معنى كبير، ولذلك ورد في القرآن الكريم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يقول هي في نفس الوقت اللي تأكل وتشرب ولكن نذرت شنو؟ صوما. هذا خلاصة هذه الفكرة. بشكل مختصر نقول لا يظهر أن هذا الكلام عليه برهان دقيق للأمور التالية. الأمر الأول، أن قضية وجود الترادف في القرآن الكريم وعدم وجوده هذه مسألة من المسائل المختلف فيها. بعض العلماء قالوا يوجد ترادف في القرآن الكريم في الجملة، نظرا لأن القرآن الكريم وإن كان في غاية البلاغة والفصاحة إلا أنه نزل على طبق مخاطبات الناس العرب، ما جاب بالطريقة جديدة، ما جاب أسلوب جديد، بنفس الطريقة اللي العرب يتفاهمون فيها. مثل يقول اضرب، هذا فعل امر، ضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، بنفس الطريقة التي يتعاملون فيها أي العرب، القرآن الكريم نزل. والترادف عند العرب شيء كثير، ليث وأسد وهزبر وغير ذلك. طيب، وإن كان بين كل واحد من هذه دقيق، هناك فروق بس يستعملونها. بل أكثر من هذا، بعض الباحثين يقول حتى عندنا في الروايات، وبعضها روايات صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أنا أحيانا أسمع منك حديثا بس ما أحفظ نص اللفظ اللي أنت جبته أحيانا، لا سيما في الأحاديث الطويلة. فقال له الإمام إذا حفظت الصلب فعبر عنه، إنما ذلك مثل هلم وتعال واقعد واجلس. إذا أنت حفظت المعنى الدقيق ماله عبر عنه وإن كان فيه شيء من الاختلاف. ليش؟ لأن العرب تتعامل بهذه الطريقة. الآن أنت لما تقول إلى واحد اجلس، يجي واحد تقول له تفضل اجلس، هذا إذا تلاحظ الدقة غلط، لأن الجلوس هو إذا واحد نايم واستيقظ هذا اجلس، كان مضطجعا فجلس. أما واقف إذا أراد أن يثني صلبه يقال قعد، تقول له اقعد. الآن لو واحد يجي تقول له اقعد هالشكل يشوفها شيء غير طبيعي، بينما إذا تقول له اجلس يشوفها تكريم، مع أنه من الناحية الدقية اللغوية هذا غلط. اجلس يعني هذا نايم فانتصب، تقول له اجلس من النوم. أما واقف لازم تقول له اقعد. طيب، لكن هذا المعنى مو متعارف عند العرب وإن كان فيه دقة. طيب، فيقول لك صحيح ألفاظ القرآن الكريم دقيقة جدا، مهندسة بنظام دقيق، ولكن جري اللسان فيها على طريقة ماذا؟ على طريقة استعمالات العرب. هذا واحد. الثاني يعني صار عندنا أولا أن قضية الترادف، عدم وجود الترادف في القرآن مو آية منزلة، هذه نظرية من النظريات بين الباحثين القرآنيين. قسم منهم يقول لا يوجد ترادف ولا مجاز، حتى مثل ابن تيمية مثلا يقول لا ترادف ولا مجاز. طبعا حتى بعض الباحثين من الشيعة أيضا قالوا بعدم وجود ترادف وعدم وجود مجاز، مثل أصحاب المدرسة القصدية اللي يسموها. طيب، فإذا سالفة أنه ماكو ترادف أصلا هذه مو آية منزلة، هذه نظرية من النظريات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. هذا واحد. اثنين، نحن نلاحظ أن نبينا المصطفى محمد قد استعمل الصوم بهذا المعنى الذي هو نمارسه، كتب عليكم الصيام، استخدم فيه النبي لفظ الصوم. كيف تقول أن الذي هو مكتوب علينا هو الصيام وليس مكتوبا علينا الصوم؟ لا، النبي استخدم كلمة الصوم. أنقل لك بعض الأحاديث التي اتفق على صحتها في المدرستين، يعني في المدرسة مدرسة الخلفاء وفي منهج أهل البيت عليهم السلام، لأنه لو بس استدلينا بما ورد عن طريق أهل البيت يقول هذا خوب ما يعتبر به، لازم تستدل بالطريق الآخر. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا صيام، وهو حديث صحيح عندهم، لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. حتى عندنا هذا موجود، أنه يجب أن ينوي الإنسان نية الصيام ليلا أو ينويها من الآن إلى آخر شهر رمضان، يصير هذا صحيح. فإذا واحد قعد وما كان ناوي في إشكال صوم، هسه هناك روايات تقول إذا كان ناسيا يمتد الأمر به إلى الصباح. طيب، لكن الأصل أنه لا بد أن يكون على نية من الليل. الشاهد وين؟ أن في هذا الحديث النبي يقول ماذا؟ جمع بين لفظة الصيام ولفظة الصوم، لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. فإذا هو ينوي باكر ماذا؟ الصوم. شلون تقول أن الصوم هذا معنى عظيم وما مطلوب من عندنا والذي هو مطلوب منا هو الصيام؟ لا، لا بد أن يبيت الصيام، لا بد أن يبيت الصوم حتى يحصل على الصيام. هذا واحد. حديث آخر أوضح أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله كما روي صحيحا عندهم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وضع عن المسافر ماذا؟ الصوم. الصوم شنو هو؟ هو هذا يعني اللي يمتنع الإنسان فيه عن المفطرات. فإذا كتب علينا الصيام دون الصوم ليس بصحيح، كتب علينا الصوم أيضا ووضع عنا في وقت السفر، انشال من عندنا بعدما كان الصوم واجبا علينا، لما صرنا مسافرين شنو؟ وضع عنا، رفع عنا الصوم. والحديث الثالث الذي هو حديث قدسي، الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به. ثم يعقب النبي يقول إن للصائم فرحتين، جعلكم الله وإيانا ممن يلقى فرحة لقاء الله في يوم القيامة، فرحتين، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فيقول الصوم لي أنا الله، وتحقيق ذلك بفعل الصائم، إن للصائم بهذا الصوم فرحتين. فصار إذن الصوم والصيام يستعمل في حديث رسول الله بمعنى واحد، إلا إذا والعياذ بالله واحد يقول النبي هم ما كان متوجه إلى الفرق بين الصوم والصيام، وهذا بعد القائل والمعتقد به يصل إلى حد جحود النبي. فهذا التفريق المذكور واللي يعني يتساءل عنه ويعتبر كأنه يعني فكرة جديدة ومبدعة وكذا، لم يظهر أن عليها برهانا واضحا. اللغة أيضا نفس الشيء، تقول الصوم والصيام بمعنى واحد، أساسا الصوم والصيام هو بمعنى الإمساك، شيء تمسك عن شيء. فالخيل إذا كانت متحركة فتوقفت يقول خيل صيام وخيل غير صائمة. خيل صائمة، صائمة مو يعني ما تأكل، يعني ما تتحرك. تقول الشمس إذا صارت على عمود حسب تعبيرنا في وسط السماء يقال الشمس صائمة، يعني ما تتحرك لا منها الصوب ولا منها الصوب، ثابتة، هذا في اللغة. وأيضا يقال صوم ممسك عن الكلام، وما ورد في الآية المباركة اللي هو أراد أن يستدل بأنه الصوم قد يجتمع مع الأكل والشرب، لا، الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، فتارة يكون إمساكا عن المفطرات يصير هذا الصيام اللي إحنا مكلفين به، تارة يكون إمساك عن الكلام فيصير صوم عن الكلام، تارة خيل ما تتحرك تصير صائمة عن الحركة، تارة شمس ما تتحرك تصير شنو؟ شمس صائمة. وعلى هذا المعدل، فهذا التفريق أو التفكير في التفريق لم يتبين له وجه تام وسليم كما ذكر. هذا فد بحث في قضية الفرق بين الصوم والصيام، وتبين أنه لا يظهر أن هناك فرقا بهذا المعنى الذي ذهب إليه. نعم أكو بعض الفروق اللغوية، مثل أن هذا مصدر وأن هذا اسم مصدر، لكن هذا ما يخدم ذيك الفكرة. القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا أيضا صار بحث بين فقهاء المسلمين وبالتالي المذاهب الإسلامية في أن ترك الصيام في السفر هل هو رخصة أو هو عزيمة، يعني بكيف الإنسان، مثل قسم من الناس يقول في ذاك الزمان اللي كان الصوم شاق في السفر، سفر كان على الإبل في الشمس المحرقة، كان طبيعي أن واحد يترك الصوم. الآن أسفار مثل 44 كيلو يوميا انت رايح إلى العمل مالك وفي سيارة مكيفة لا تكلف شيئا، فإذا لا ينبغي الإفطار. طيب، وإنما الإنسان مخير بين أن يفطر وبين أن يستمر على صومه، هذا معنى الرخصة، أن الإنسان مرخص له أن يفطر في وقت السفر. العزيمة معناها أنه لا يجب عليه الإفطار، ولو صام كان ذلك الصوم باطلا وغير مقبول منه. مذهب أهل البيت عليهم السلام إجماعهم تقريبا على أن إفطار في السفر عزيمة، وأن الصوم في السفر باطل. وهم يجمعون في هذا أولا أحاديث عن رسول الله ثم عن المعصومين، وقبل كل ذلك يستفيدون من الآية المباركة. ماذا يستفيدون؟ يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فيجب عليه عدة من أيام أخر. زين، إذا وجب عليه عدة وقضاها، هل يعقل أن يكون صومه ذاك صحيحا؟ المسافر ما هي وظيفته؟ الآية تقول: فعدة من أيام، يعني يجب عليه أن يصوم أياما أخر. إذا وجب عليه القضاء، هل يصح مع ذلك صومه السابق؟ لا يصح، لأن احنا ما عندنا شيء. هم يجب عليك حتما أن تصوم، ويجب عليك أن تقضي. الحالة الطبيعية أن من صام لم يكن عليه قضاء، من صلى صلاة صحيحة، من صام صوما صحيحا لا يجب عليه القضاء، يسقط الأمر بالصيام، يسقط الأمر بالقضاء، يسقط الأمر بالصلاة. أنت الآن صليت صلاة المغرب، هل يجب عليك قضاؤها؟ كلا. صمت هذا اليوم مثلا أو غدا، هل يجب عليك قضاؤه؟ كلا، ما دام قد أوجب القرآن الكريم القضاء فيتبين منه أن ذلك الصيام لم يكن صوما صحيحا. وهذا معنى أن ترك الصيام شنو؟ عزيمة ولازم وواجب. هذا بالإضافة إلى، يعني هذا الاستفادة من نفس القرآن الكريم. وأيضا مما جاء في الحديث عن نبينا محمد، ففي الحديث عن، وهذا ينقلونه باعتبار أن فيه جانب غرابة أنا أنقله، راح تحفظه أكيد. يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يكلم الناس بحسب لغاتهم ولهجاتهم، فجاءه رجل من حمير من اليمن، وقال له: هذول حمير في اليمن يقلبون أل إلى أم، مثل السيارة أم سيارة، البقالة أم بقالة، ما أدري الرجال أم رجال. طيب، فقال له: يا رسول الله، هذا الحميري اليمني قال للنبي: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر، هذا عربي مو إنجليزي، أمنا بر صيام في سفر، يعني أمن البر الصيام في السفر. يقولون، هذا موجود في كتبهم، فرد عليه النبي: ليس من بر صيام في سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. زين، هذا أنتم تنقل. أنا ليش تعمدت نقل هذا الحديث؟ لأنه هو لعل الحديث اللي راح يبقى في ذهنك هو هذا، غيره ما راح يبقى. فليش أنت تنقل؟ يقول أن النبي جعل الصوم في السفر ليس من البر، ليس من الخير. هل يمكن أن يكون عبادة ليس من الخير؟ عبادة ولكن ليست بر، عبادة وشر، ما ممكن. عبادة وهي مرفوضة، ما ممكن. ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن هذه عبادة باطلة وغير مطلوبة وغير خيرة. بالإضافة إلى ما نقلناه أن الله وضع عن المسافر الصيام في السفر كما ذكرنا قبل قليل. وأكثر من هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله كان في سفر مع
أصحابه، وكان في شهر رمضان فأفطر وأفطر معه خلص أصحابه قسم من هؤلاء المتنطعين، قالوا لا احنا تديننا تدين قوي، مو هذا التدين ما يوحس بالتعبير او هذا التدين السهل، طيب نبغى نصوم ونتحمل المشقة. فأمرهم بالإفطار، فلما لم يفطروا قال أولئك هم العصاة لله، ذولا مو في حال الطاعة، ذولا في حالة شنو؟ عصيان. وإن الصوم في السفر كالإفطار في الحضر، نفس الشيء، أنت موجه إليك ذاك الوقت شنو؟ ألا تصوم، هذا أمر الله، مثل ما أمر الله لك في وقت الحضر أن تصوم، فلو عصيته عصيت الله، كذلك في ذلك المكان. ولعل هذا في أسفار النبي للغزو، لأن في مثل بدر مثلا ذولا في حالة سفر فلازم يفطرون، وإن كان في شهر رمضان لا بد أن يكون حاضرا، بدر عن المدينة تبعد مسافة كبيرة، هي مسافة شرعية، وهكذا الحال في فتح مكة، لأن النبي خاض غزوتين، غزوة بدر وغزوة فتح مكة، كلاهما في شهر رمضان، فيفترض في هذا المسير ما دام النبي مسافرا أن يفطر، وأن يفطر معه من كان من المسلمين. طيب، فعندنا إذن هي على نحو العزيمة، بالإضافة إلى القرآن الكريم، السنة النبوية تشير إلى ذلك، وأيضا أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يبقى عندنا هذا الذيل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض المسلمين ذهبوا إلى أن هذه الآية آية منسوخة، آية منسوخة. ليش قالوا؟ قالوا لأن الصوم شرع على مراحل، وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية من أعاظم علماء المدرسة السلفية، ابن قيم الجوزية من تلامذة ابن تيمية، وبعض العلماء يقول هو من الناحية العلمية أعلى من أستاذه بكثير، طيب، وله مصنفات كثيرة. ابن قيم الجوزية أو ابن القيم أحيانا يقال له هكذا، قيم الجوزية باعتبار أن والده كان قيوم على مدرسة اسمها المدرسة الجوزية، متولي على تلك المدرسة، فعرف بابن قيم الجوزية ويقال له ابن القيم. هذا الرجل جاء وقال، وهو مكثر في التأليف، قال الصوم شرع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان مخير الإنسان فيها بين أن يدفع فدية طعام مسكين وبين أن يصوم، هذه الآية المباركة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعد ذلك صار مرحلة ثانية، يقول هو أن كان في الليل إذا الإنسان أفطر يقدر يفطر ويتمتع ما لم ينم، أما إذا نام خلص بعدين راحت عليه، طيب لا يستطيع، حتى لو استيقظ فيما بعد. وينقلون هنا قصتان، ينقلون هنا قصة عن خوات ابن جبير، أن هذا إجا وكان صائم وكان في وقت الخندق، فمن التعب نام، لما جلس خلاص بعد ما يقدر يأكل، بناء على هذه الفكرة ما يقدر يأكل، إلى يوم ثاني، يوم ثاني هم راح إلى الخندق ويحفر، فوقع غشيان، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتغير الحكم. وقصة أخرى ينقلها القرطبي في تفسيره، يقول أن عمر بن الخطاب خرج من منزله في الليل في شهر رمضان، فلما رجع شاف أن زوجته نامت. ما دام نامت خلص بعد ما تقدر يعني أن تقارب زوجها، فإجا وأراد منها المقاربة. قالت له لقد نمت. قال لها نمت ما نمت، لا تتعللي، ما نعرف هالكلام هذا. المهم فيعني قارب زوجته، وبعدين قال لرسول الله أن القضية صارت كذا وكذا، فجاءت مثلا آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نحن نعتقد أن كلا الأمرين فيه مناقشة، أما أن الآية منسوخة فعن أهل البيت عليهم السلام أنها من الآيات المحكمات ولم تنسخ، وأساسا مو مربوطة بهذا الحديث اللي تتكلمون فيه، وإنما هي تتحدث عن فئة ثالثة. الآيات اللي قريناها واللي بعدها تعين أصناف الناس بالنسبة إلى تكليفهم حسب الحكم الشرعي، إما أن يكون الإنسان حاضر أو مسافر، مريض أو صاحي. طيب حاضر وصاحي فمن شهد منكم الشهر فليصم، مسافر أو مريض فعدة من أيام أخر، أكو قسم ثالث لا هو هذا ولا ذاك ولا الثالث، هذا قسم رابع وهو إنسان عمره مثلا 80 سنة مو مريض، يمارس حياته العادية بشكل طبيعي، لكن أن يصوم 18 ساعة هذا صعب عليه، يبلغ جهده وطاقته أقصاها، ما يقدر يسوي هذا. هذا إلى حكم شرعي، لولا مو مسافر حتى تقول عدة من أيام أخر، ولا هو مريض، أكو ما شاء الله يمارس حياته بشكل طبيعي، ولا هو أيضا شاب وعنده قدرة على الصيام، فهذا وش حكمه؟ قالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المريض ينتظر برؤه بعد شهر شهرين، عدة من أيام أخرى، هذا عمره 80 سنة، السنة الجاية بصير 81، وضعه يكون أصعب، ما يمكن أن يقضي، فإذا عليه فدية طعام مسكين. طيب هسا يطيقونه إما بمعنى أنه يبلغ أقصى طاقتهم وجهدهم، طيب، أو على حذف لا وعلى الذين لا يطيقونه، وفي القرآن الكريم موجود هذا، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يعني بعدك للحين لا تزال تسوي هالشكل. طيب فإذا هذه الآية المباركة أصلا بعيدة عن هذا الموضوع، وما مرتبطة به، ترتبط بمن لا يستطيع الصيام لا لجهة مرض وإنما لجهة كبر وشيخوخة، هذا أمر. والأمر الآخر أننا نجد في قضية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنها كانت على نفس السياق التي جاءت فيه الآيات المباركة الأخرى، ولذلك لا نعتقد بأن ما ذكر من تشريع قضية الصوم بشكل تدريجي وعلى مراحل لا نعتقد أنها دقيقة. نعم ربما تكون هناك حالات خاصة لأفراد معينين تصوروا أو توهموا هذا الشيء وجاء الحكم موضحا إليهم، هذا بالنسبة إلى أطراف الآية المباركة وتاريخ تشريع الصيام والغرض منه من هذا التشريع، كما يقول القرآن الكريم لعلكم تتقون، التقوى التي تمنع الإنسان عن المعاصي وتجعله مسيطرا على نفسه، هي يتدرب عليها الإنسان سنة بعد سنة، وقد أوضح ذلك سيد الأنبياء محمد في خطبته الشعبانية عندما بين بعض حكم هذا
واجب الإلهي فقال واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وارحموا صغاركم ووقروا كباركم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم من خلال شهر الصيام ورمضان ستستشعر بالجوع المنتظر والعطش المنتظر في يوم القيامة. هذا الجوع والعطش أيها الإخوة ليس مما يوصف، وإنما هو مما يدرك ويستشعر. شنو معنى ذلك؟ الآن لو أراد واحد أن يوصف إليك هذا المسجد يقدر يوصف إليك وصف دقيق في أبعاده في أضلاعه في فرشه، ويسوي إليك خريطة كاملة تقدر تنقلها إلى مكان آخر، وهذا شغل المكاتب الهندسية والوصافين. طيب، لكن لو واحد إجا وقال لك أريد تشرح إلي شنو معنى اللذة؟ اللذة وش يعني؟ لذة يعني واحد يضحك مثلا، إذا التذ هذا يعني معنى يضحك، لو يصفق، لو يشبع، لو ماذا؟ وش يصير عندما يكون الإنسان يلتذ؟ يقول لك هذا من الصعب وصفه بدقة، لابد أن شنو؟ تعايشه، لابد أن تجرب حتى تستشعر بذلك. الجوع والعطش هو من هذا النوع. لما يقول لك واحد أنا عطشان يقدر يقول لك بعض الآثار، افترض رأسي وجعني، ما أدري بطني كان خالي، قواي ضعفت، غير ذلك. لكن أن تستشعر الجوع والعطش بتمام معناه لابد أن تجربه. طيب، إذا ما جربت ما تقدر تحيط بكل معانيه. متى أنت تتذكر أكثر عطش الإمام الحسين عليه السلام؟ عندما تعطش عطشا شديدا تضعف قواك. ذاك الوقت تقول أنا ما صار لي إلا 4-5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات وما بذلت جهود مضنية، ومع ذلك هذا الدوار، هذه الدوخة، هذا الألم كل موجود عندي. كيف بذلك العظيم الذي قد بلغ العطش به أن حال بينه وبين رؤية مخيمه كالدخان من صباح اليوم العاشر بأبي وأمي إلى ما بعد الظهر، بل قبله أيضا ليلة العاشر. مو تقول سكينة جف ماؤنا ليلة العاشر؟ طيب، إلى ذلك الوقت كان الحسين عليه السلام لم يذق شربة من الماء، هذا إضافة إلى نزيف الدماء الذي نزف منه. وعادة الإنسان المجروح النازف يحتاج إلى مقدار أكبر من الماء حتى يعوض السوائل. لذلك لما صرع الحسين سلام الله عليه ووقع على الأرض تنزف دماءه من جبهته، ينزف بأبي وأمي من كبده، ينزف بأبي وأمي، مئات الضربات كانت على جسده الشريف، والوقت في ذلك الوقت هل جهد الهائل الذي بذله. التفت إليهم ونادى يا قوم وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء فقد تفتت كبدي من الظما. ساعدك الله أبا عبد الله، شوف اللسان الجارح مو بس ما أعطوه الماء، وإنما قال له ذلك القائل يا ابن علي لو كان ظهر الماء ظهر الأرض ماء لما ذقت منه قطرة حتى ترد الحامية. ساعدك الله يا أبا عبد الله، وساعد أختك العقيلة زينب وهي لا تملك لك إلا أن تنظر دامعة العين وهي تقول يا ناس ضيعت البصيرة
ضيعت البصيرة أنا مثل حيرة ما جرت حيرة ابن والدي ما لعشيرة ما لعشيرة ودارت عليه القوم ديرة زينب ماذا تريدين ماذا تريدين أن تصنعي نادت يا ناس درب المشرع منين أنا قصدي لجيب الماي لحسين عطشان خي يا مسلمي أنا عطشان خي يا مسلمين عن كربلاء يا بغبت وين تدري لمي عليك كدين خذوا ثارهم قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.